الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان، المجلس 30 في ختام الشهر. الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين.
نعم،
وعلى
يعني بذلك الخوارج المارقين الذين خرجوا عليه زمن خلافته فقتلوه بغيا وعدوانا، فهذا هو المعنى في قوله وعلى عثمان الذي قتله المجرمون. نعم،
وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين.
نعم، يعني أقرب هؤلاء الخلفاء الأربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، فهو ابن عمه أبي طالب. نعم،
وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. وشرع الله لكم زكاة الفطر، وتقدم الكلام عليها مفصلا.
نعم، تقدم على هذا، على أحكام هذه الزكاة في اللقاء الماضي، تقدم الكلام عليها في اللقاء الماضي، وتقدم أنها صدقة يخرجها المسلم والمسلمة عن بدنه، وهي صاع من طعام الآدميين يخرجها عن نفسه وعمن يعوله ممن ليس قادرا على إخراجها كالطفل الصغير والأنثى وغير ذلك. أما من كان قادرا على إخراجها فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يخرجها عن نفسه، فالزوجة إن كانت قادرة تخرجها عن نفسها، وهكذا الابن الكبير أو البنت الكبيرة، وإن تبرع الأب أو الولي وأخرج عن أهل بيته لا بأس، الحمد لله. وتخرج صاعا عن كل نفس ذكر كان أو أنثى، حر كان أو عبد، صغيرا كان أو كبيرا، كلهم جميعا تخرج عنهم هذه الزكاة، صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من أرز. والصاع يعادل في المقاييس والمقادير المعاصرة يعادل كيلين وزيادة، فإذا أخرج المسلم كيلين و40 جراما أو كيلين ونصف مثلا فإنه بهذا تبرأ بها ذمته. ووقتها كما تقدم من غروب شمس ليلة العيد، فإذا انتهى رمضان وأصبحت تلك الليلة هي ليلة العيد وجبت عليه حينئذ زكاة الفطر. ويمتد وقتها إلى صلاة العيد، إلى الخروج إلى صلاة العيد، وهذا هو المستحب في إخراجها، أن يخرجها إذا خرج لأداء صلاة العيد. وإن قدم إخراجها شيئا أياما يسيرة، يومين أو يوما، كأن يخرجها يوم 29 أو 30 فلا بأس، لفعل الصحابة، فإنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم قدموها كابن عمر وغيره. فإذا غلب على ظنه أنه لن يجد فقيرا إلا في هذا اليوم، في يوم 29 أو في 30، أو خشي أن ينسى أو نحو ذلك، لا بأس أن يخرج هذه الزكاة في هذا اليوم. ومصرفها هم الفقراء والمساكين، فالفقير هو المستحق لهذه الزكاة، فيجب عليك أن توصلها إلى مستحقها، أو أن توكل أحدا يخرجها عنك ليوصلها إلى مستحقها، وهم الفقراء والمساكين. نعم.
وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم، هذه هي السنة الثانية في يوم العيد، في ليلة العيد. في ليلة العيد يستحب للمسلم أن يكبر على هذه الصفة التي بيّنها الشيخ رحمه الله تعالى، لقوله جل وعلا: ولتكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي على ما هداكم لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه، فإن صيامكم وقيامكم إنما هو بهداية الله وفضله سبحانه وتعالى عليكم، ولعلكم تشكرون. فدلت هذه الآية على مشروعية التكبير عند انقضاء شهر رمضان، ودلت أيضا على أن هذا التكبير إنما هو شكر لله سبحانه وتعالى على ما من به على عبده من الصيام والقيام والأعمال الصالحة. فيستحب للمسلم أن يكبر، الرجال والنساء كل على حدة، والرجل يكبر لوحده والمرأة تكبر لوحدها، وليس المقصود هو التكبير الجماعي الذي يجتمع فيه جماعة أو عدد ويكبرون بصوت واحد ونغمة واحدة، هذا ليس، هذا من البدع المحدثة، كل يكبر لوحده، هذه هي السنة في هذا المقام، وليس الاجتماع على هذا التكبير، لأنه لم ينقل عن السلف الصالح أنهم كانوا يجتمعون لمثل هذا في المساجد أو في غير ذلك، المنقول عنهم أنهم كانوا يجهرون بالتكبير كل بمفرده، فالرجل يجهر بالتكبير في الطرقات وفي الأسواق وفي المجامع وفي المساجد، والمرأة كذلك تكبر، لكن إن كانت بحضرة رجال فإن السنة في حقها أن تسر بالتكبير، وإن كانت في بيتها أو غير ذلك لها أن تجهر به بقدر ما تسمع به نفسها. ووقته يبدأ كما ذكر الشيخ رحمه الله من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، فهذا هو وقت التكبير بهذه الصفة التي بيّنها الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن اقتصر على التكبير دون هذه الصفة لا بأس، الحمد لله. فالمقصود أنه يعظم الله جل وعلا في هذه الليلة، لأن الله أمره بهذا أمر إرشاد وندب، فهو سنة عند أهل العلم لا خلاف بينهم في أنه مستحب، وهذا هو وقته، وهو تكبير مطلق في كل وقت من حين تغرب الشمس ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى، في أي لحظة تكبر والحمد لله، فهو تكبير مطلق وليس مقيدا بأدبار الصلوات، أعني صلاة المغرب، أعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ليس مقيدا بأدبارها، إنما هو مطلق، تكبر بعد الصلوات وتكبر في كل وقت، خلافا لمن قال بأن هذا التكبير إنما هو مقيد بأدبار الصلوات، يعنون بذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا قول ضعيف قال به بعض الفقهاء من أصحاب أحمد ومن أصحاب الشافعي، لكن الصواب من أقوال عامة أهل العلم أنه تكبير مطلق، المقيد إنما هو في عيد الأضحى فحسب، تكبير المقيد إنما هو في عيد الأضحى الذي يبدأ من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فهذا هو المقيد، أما هنا فإن التكبير مطلق. نعم.
وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره صلى الله عليه وسلم مطاع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
نعم، وهذه هي السنة الثانية في يوم العيد، وهي شهود صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة في حق الذكر وفي حق الأنثى، لحديث أم عطية عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإنما يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فدل هذا الحديث على مشروعيتها على الرجل وعلى المرأة، فهي سنة في حق المرأة أيضا، سنة متأكدة في حقها، وصلاتها في بيتها أفضل إلا هذه الصلاة. فالأصل في صلاة المرأة أن الأفضل في حقها أن تؤدي صلاتها في بيتها إلا هذه الصلاة، فإنه يستحب لها أن تخرج ولو كانت حائضا ولو كانت صغيرة، لهذا الحديث. فإن كانت حائضا فإنها تعتزل المصلى، لا تصلي مع الناس، ولكن تشهد دعوة المسلمين وتشهد هذا الخير، لأنه محفل عظيم من محافل أهل الإسلام، فهو خير عظيم. فإذا حضرت فإنها تحضر لحضور هذا الدعاء وهذا الاجتماع المبارك. نعم. وبعض العلماء قال إنها واجبة على الرجال وسنة مؤكدة في حق النساء، والصواب أنها سنة مؤكدة في حق الجميع. نعم.
ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري.
نعم، كذلك من السنن في يوم العيد أنه إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يأكل تمرات، والمستحب أن يقطع أكله على وتر، كأن يأكل ثلاثا أو يأكل خمسا أو يأكل سبعا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند الشيخين، فإنه كان إذا غدا إلى العيد أكل تمرات وقطع ذلك على وتر، أي أنه يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فهذه هي السنة في حق المسلم، ولا خلاف بين العلماء في استحباب ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بعيد الفطر فحسب. أما عيد الأضحى فإن المستحب في حقه أن لا يأكل شيئا حتى يأكل من أضحيته إن كان ليس حاجا. كلام هنا في عيد الفطر، استحباب أكل التمرات إنما هو في عيد الفطر. وذكرت أم الدرداء في حديث في أثر يروى عنها العلة من ذلك، فقالت: الحكمة من ذلك هي مخالفة أهل الكتاب، وجاء في بعض ألفاظ الأثر عنها أنها قالت: خالفوا أهل الكتاب، فإنهم كانوا لا يفطرون في أعيادهم قبل أن يرجعوا. فظهر من هذا الأثر أن الحكمة من أكل هذه التمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد هي مخالفة أهل الكتاب، فحري بالمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ولك الأجر في هذا إن نويت النية الصالحة. نعم.
ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم، كذلك من السنن المستحبة في هذا المقام في يوم العيد أنه إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يخرج ماشيا على قدميه إن كان هذا ليس شقا عليه، أما إن شق عليه فإنه يركب والحمد لله. لهذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أنه إذا خرج إلى العيد أن يخرج ماشيا. وهذا الأثر وإن كان فيه كلام عند أهل العلم فإن فيه راويا ضعيفا، لكن له نصوص أخرى تشهد له، كحديث ابن عمر عند ابن ماجه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خرج ماشيا، وإذا رجع ماشيا، وهكذا يروى بنحوه من حديث أبي رافع ومن حديث سعد القرض وغير ذلك. فهذه النصوص وإن كان فيها مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا، وهي في الفضائل، فهي في فضائل الأعمال، فلا يلبس على أهل الإسلام في هذا ويقال ليس هذا من السنة، بل هو من السنة، لأن أهل العلم في باب الفضائل لا يشددون في الأسانيد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حين قيل له في محمد بن إسحاق قال هو إمام المغازي، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا وهكذا وأضم أصابعه، فهم لا يشددون في الفضائل، إنما يشددون في الحلال والحرام، وهذه فضيلة. فيستحب للمسلم إذا خرج من بيته إن كان بيته ليس بعيدا عن المصلى أن يسير على قدميه، وإذا رجع كذلك يسير على قدميه، وهكذا يستحب له أن يخالف الطريق. والمعنى أنه إذا خرج إلى المسجد من طريق فإن المستحب في حقه أن يرجع إلى بيته من طريق آخر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كما في صحيح البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم عيد خالف الطريق، والمعنى رجع من طريق آخر، وهذه أيضا سنة ربما غفل عنها بعض الناس. واختلف أهل العلم في الحكمة من ذلك، يعني الحكمة من مخالفة الطريق، فقال بعض العلماء لعل الحكمة هي أن الطريقين يشهدان له، فإن الأرض تشهد على ما عمل عليها من خير أو شر، كما في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالأرض تشهد على ما أوقع عليها وما عمل عليها في هذه الدنيا من خير أو شر، فإذا خالف الطريق فإن هذين الطريقين يشهدان له يوم القيامة. وقال بعض العلماء لعل الحكمة هي إظهار شعيرة صلاة العيد بكثرة الناس في الطرقات وازدحامهم فيها، وقال بعضهم لعل الحكمة هي أنه يوزع شيئا من صدقته المستحبة على مساكين أكثر، فإنه يعطي في هذا الطريق عددا من المساكين وفي الطريق الآخر يعطي عددا آخر من المساكين. وعلى كل المسلم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو جهل الحكمة. نعم.
ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ عمر جبة من استبرق، يعني حرير، تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا.
نعم، هذه هي السنة في حق المسلم أن يلبس أجمل وأحسن ثيابه في لهذا اليوم العظيم، لأنه يوم عظيم من الله به على أهل الإسلام وجعله عيدا لهم يفرحون به وأبدلهم به بأعياد الجاهلية، فحري بالمسلم أن يبادر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المباركة، وأن يجتهد في اتباع هذه السنة، ولا بأس بلبس أحسن الثياب ولو كانت ثمينة، لكن بشرط ألا يصل هذا إلى حد الإسراف أو يصل إلى لبس شيء محرم كالحرير في حق الرجال أو غير ذلك، أو إسبال الثياب أو نحو ذلك، كل هذا محرم، فيلبس أحسن ثيابه من غير إسراف ومن غير شيء محرم. نعم.
ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج.
نعم، أي أنها إذا خرجت إلى صلاة العيد فإنها تنهى عما يثير الفتنة بها كلبس أحسن الثياب أو إظهار زينتها أو استعمال الطيب أو نحو ذلك أو التبرج، لأنها مأمورة بالستر، مأمورة بالحجاب، مأمورة بأن تحتشم. وأما ما سوى ذلك في مجمع النساء وعند ذويها فلها أن تلبس ما شاءت من اللباس المباح الذي ليس فيه تعري وليس حراما. نعم.
ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام، فالمؤمن يفرح بإكماله الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره، والفرق بين الفرحين عظيم.
نعم، يفرح المسلم يفرح بأن الله من عليه بهذه النعمة، بنعمة الصوم، بأن أدرك رمضان وصامه مع المسلمين وقام ما تيسر له من قيامه، ولا سيما إن كان صومه وقيامه في بلد فاضل كهذا البلد وقيامه كان في مسجد فاضل كهذا المسجد، فهذا خير عظيم امتن الله به على عبده، امتن الله به عليك. فحري بك بل واجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإن الله هو الذي امتن عليك بهذه النعمة، أوصلك هذا المكان وأبلغك إياه وصمت رمضان فيه وصليت فيه ما تيسر لك من صلواتك المفروضات ومن قيام ليلك، فهذه من فضل الله عليك، والله يريد من عباده الشكر، فواجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم. والشكر يكون بأداء الواجبات والبعد عن المحرمات، فإذا أدى المسلم ما أوجب الله عليه من الواجبات وابتعد عما حرم الله عليه فإنه يكون بهذا شاكرا، فهذا هو الشكر. فإذا شكر الله على هذه النعمة زاده الله خيرا منها وأعظم له الأجور وأعظم له النعم، وإذا كفر هذه النعمة فإنها تزول عنه هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمسلم أمام نعمة الله بين أمرين: إما أن يكون شاكرا لهذه النعمة التي امتن الله عليه بها، وهذا خير عظيم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون عياذا بالله كافرا بهذه النعمة، يرتكب المعاصي، يختم شهره بالمعاصي والذنوب وترك الصلوات وفعل المحرمات، فهذا هو كفر النعمة، فهذا تزول عنه هذه النعمة. فالواجب على المسلم أن يعنى بهذا المقام ويجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى في شهره وفي ختام شهره. نعم.
إخواني، إنه وإن قرب انتهاء شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، قال الله عز وجل.
نعم، وهكذا أيضا يقال فيما في ليلة العيد أنه يستحب للمسلم أيضا أن يقوم ما يتيسر له من القيام في ليلة العيد، يرجع إلى ما كان عليه من عادته، فإن كان من عادته أنه يقوم وردا من الليل قبل رمضان، يقوم شيئا من الليل يصلي ركعات يسيرة أو كثيرة، فإنه يعود إلى ما كان عليه من ورده ويصلي ما كان يصليه في ليلة العيد سواء بسواء، فإن ليلة العيد كبقية الليالي التي تكون قبل رمضان. أما ما ورد من إحياء هذه الليلة كلها بالصلاة والدعاء فهي أحاديث ضعيفة، بل بعضها موضوع كحديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يروى عنه: من أحيا ليلة العيد احتسابا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. فهذا حديث ضعيف، بل الظاهر أنه موضوع، لأنه من رواية بقية بن الوليد وهو مدلس مشهور بالتدليس والتسوية، وقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ راو اسمه عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث، بل إن بعض العلماء كذبه، فالحديث حديث عمر، فالحديث حديث عمر بن هارون هذا وهو كذاب، فالظاهر أنه موضوع. لكن على كل، هذه الأحاديث التي تروى في هذا الباب أحاديث لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال للمسلم إنه يستحب لك أن تحيي كل الليل كل ليلة العيد بالقيام وبالصلاة وبالدعاء، هذا ليس صحيحا. السنة في مثل هذا أنك تكبر الله وفق ما يتيسر لك، وأنك تقوم من الليل وفق ما كنت تقوم قبل رمضان، تعود إلى وردك الذي كنت تفعله من قيام الليل قبل رمضان، للأحاديث الدالة على مشروعية قيام الليل، فإن النبي أمر بقيام الليل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن سلام أنه قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا أرحامكم وصلوا بالليل والناس نيام، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فحري بالمسلم أن يقوم ما كان يقوم من الليل في ليلة العيد وفي غيرها، أما أن يقوم الليل كله أو غالبه طلبا لهذا الثواب الذي ورد في هذه الأحاديث فهي أحاديث ضعاف وبعضها موضوع مكذوب. نعم.
إخواني، إنه وإن قرب انقضاء شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لا ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه،
نعم، يعني بذلك الصيام المستحب، فإذا انقضى شهر رمضان استحب له أن يتبع هذا الشهر بست من شوال وبغيره من الأيام التي يستحب صومها، لأن هذه النوافل تكمل الفرائض، فالفريضة لا بد أن يقع فيها من الخلل ومن النقص ومن القصور، فهذه النوافل تكمل هذه الفرائض، فإذا صام ستا من شوال وصام يوم الخميس ويوم الاثنين إلى غير ذلك من السنن فإن هذه تكمل ما وقع من النقص في فريضته في شهر رمضان. نعم.
ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
نعم، يعني من صام رمضان وأتبعه هذه الست سواء كانت متواليات أو متفرقات فإن هذا كصيام الدهر، لأن صيام رمضان بصيام 10 أشهر من العام، وصيام 6 أيام من شوال بصيام شهرين، فهذا معنى كصيام الدهر، فمن صام رمضان كأنه صام 10 أشهر، لأن الله قال جل وعلا في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فإذا صمت يوما كأنك صمت 10 أيام، وإذا صمت يومين كأنك صمت 20 يوما، فإذا صمت 30 يوما من شهر رمضان كأنك صمت 10 أشهر. ثم إذا أتبعت هذه الأيام هذه 30 بست من شوال فإنك بهذا تكون كأنك صمت 2 شهر، فعشرة أشهر مع 2 شهر هي عام كامل، فإذا صمت طوال عمرك رمضان مع 6 من شوال كأنك صمت الدهر كله، فهذا هو معنى هذا الحديث، أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال طوال عمره ولا يمنعه من ذلك إلا عذر يعذر به، فإنه بهذا يكون كمن صام الدهر كله. نعم.
وصيام 3 أيام من كل شهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه
نعم، والست من شوال الأولى في حق المسلم إن كان عليه قضاء أن يقضي ما كان عليه قبل صومها، هذا هو الأولى في حق المسلم خروجا من الخلاف بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من قال إنها لا تصام إلا بعد القضاء، ومنهم من قال إنها تصام ولو لم يقضي ما كان عليه، فالأولى في حق المسلم خروجا من هذا الخلاف ورجاء لهذا الثواب العظيم أن يصوم ما كان عليه إن لم يكن كثيرا، أما إن كانت أياما كثيرة وشق عليه سردها لأجل صوم الست بعدها فله أن يصوم الست ثم يقضي بعد ذلك ما كان عليه في بقية أشهر العام. نعم.
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة، رواه أحمد والنسائي.
نعم، وهذه تسمى أيام البيض لأن القمر يكتمل نوره فيها، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فالمستحب في حق المسلم أن يصوم هذه الأيام لفعل الصحابة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإن صام أياما غيرها لا بأس. لو صام يوما من العشر الأول من الشهر، ويوما من العشر الأوسط، ويوم من العشر الأواخر، لا بأس، الحمد لله. فإن تحديدها بأيام البيض إنما هو عن الصحابة، المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بصيام ثلاثة أيام، وأما تعيينها بأيام البيض فإنه من قول بعض الصحابة، فإن اجتهد في أن تكون هي أيام البيض فهو جيد وأفضل، وإن صامها في غير هذه الأيام فالأمر واسع في هذا والحمد لله. وإن أراد أن يجمع بين خيرين بأن يصوم يوم اثنين ويوم خميس، يعني يصوم هذه الأيام بأن يكون صومها موافقا ليوم اثنين أو يوم خميس، فهذا خير إلى خير. نعم.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه.
نعم، فهذه الأيام كذلك يستحب صومها، فيستحب صوم يوم عرفة في حق غير الحاج الذي لم يحج بيت الله، ويستحب كذلك صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر الله المحرم، وإن صام يوما قبله كان أولى وأحسن، ويستحب صوم الاثنين والخميس لما دلت له نصوص السنة الواردة في هذا الباب. نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.
يعني صيام غالبه، صيام غالب الشهر، أما صومه كاملا فلا يستحب، ولم ينقل عنه أنه صام شهرا كاملا غير شهر رمضان، لم ينقل عنه أنه صام شهرا كاملا لا شعبان ولا شهر الله المحرم، إنما الكلام في غالبه هنا. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان، وفي لفظ: كان يصومه إلا قليلا.
نعم، هذا دليل على أنه لا يصام شهر كامل، فإن هذا من سرج الصوم ومن مواصلة الصوم الذي نهي عنه، إنما يصوم من الشهر أياما، أياما ثلاثة أو يوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داود إلى غير ذلك، أما أن يسرج الصوم فهذا منهي عنه. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، فهو له من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي.
نعم، ولعل هذا هو الأولى في علة استحباب صوم هذين اليومين، وهو أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فالنبي كان يصومهما صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يعرض عمله على ربه وهو صائم. نعم.
ولئن قرب انقضاء شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو قال ليصلي حتى ترم قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
نعم هكذا كان قيامه، هذه هي سنته في القيام صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى ترم قدمه، يعني حتى تتورم، وفي لفظ قال حتى تتفطر قدمه من طول القيام، وفي لفظ أنه قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وفي لفظ أنها في تسليمة واحدة. فقالت عائشة يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القيام أن يشكر ربه على ما من عليه من النعم، على ما من به عليه من النعم. فإذا كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم وحاله كما هو معلوم من الآثار المروية عنه وعن حال صحابته من الفقر والعوز والجوع، فكيف بذلك المسلم الذي من الله عليه بالغنى، ومن الله عليه برغد العيش، ومن الله عليه بالفرش الوثيرة وبالمنازل الفارهة وبالسيارات الثمينة وبأموال عظيمة وبنعم لا تعد ولا تحصى؟ فهو جدير بأن يشكر الله على نعمه عليه. فنبيك صلى الله عليه وسلم حين صلى هذه الصلاة الطويلة من الليل حتى تفطرت قدماه قيل له لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي مغفور له ذنبه عليه الصلاة والسلام ولا حاجة به إلى هذا العمل، ومع ذلك صلى هذه الصلاة الطويلة حتى تفطرت قدماه. فقال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، والمعنى أريد أن أشكر الله على نعمه. فقارن أيها المسلم بين حالك وبين حاله صلى الله عليه وسلم في العمل، وقارن بين ما أنت به متمتعا من النعم وبين ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان في حال فقر عليه الصلاة والسلام، وكان ربما بات الليلة والليلتين والثلاث خاوية طاوية، وربما وضع الحجر على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، وأنت في نعم عظيمة في خيرات كثيرة، فحري بك أن تبادر إلى شكر الله على هذه النعم بقدر ما تستطيع من الأعمال الصالحة. وأوجب ما يجب عليك هي الواجبات، أن توحد الله على ما أوجب عليك من توحيده سبحانه وتعالى، وأن تقيم هذه الصلاة المفروضة، وأن تؤدي زكاة مالك على الوجه المشروع، وأن تصوم شهرك وأن تصوم شهرك، وأن تؤدي الحج الذي أوجب عليك، وأن تبتعد مع ذلك كله عن كل ما حرم الله عليك. فإذا قمت بهذا وصليت ما تيسر لك من الصلوات النوافل وصمت ما تيسر لك من صوم النافلة، فإن المسلم يرجى له خير كثير، وكلما زاد خيرا ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فالأعمال الصالحة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قمت بالواجبات وأديت مع ذلك ما تيسر لك من العمل الصالح المستحب في حقك، فإن هذا يزيدك قربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا لاستجابة دعائك، ما لم يكن في دعائك إثما، ما لم يكن دعاؤك إثما أو قطيعة رحم، كما في هذا الحديث قال ولئن سألني لأعطينه. فكلما ازداد الإنسان قربا من ربه فإن الله جل وعلا يستجيب له دعاءه، إذا كان دعاؤه ليس فيه شيئا، ليس فيه إثم، وليس فيه قطيعة رحم. فإن الله جدير جل وعلا بأن يستجيب دعاء من دعاه وهم أولياؤه المتقون الذين قاموا بما أوجب الله عليهم وابتعدوا عما حرم الله عليهم وقاموا مع ذلك بما تيسر لهم من نوافل هذه العبادات. نعم.
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.
نعم، هذا عام، هذا الحديث عند الترمذي وغيره، وهو عام في جميع أيام، في جميع ليالي العام. قال صلوا بالليل، يعني في جميع ليالي العام، والناس نيام، فتقوم تصلي ما يتيسر لك من صلاة الليل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
وهذا صريح في أن صلاة في أن قيام الليل هو أفضل الصلاة، فهو أفضل من الرواتب، أيضا أفضل من السنن الراتبة التي يؤديها المسلم عقب الفرائض، لظاهر لفظ هذا الحديث، ولو كان ركعتين، ولو كانت تسليمة واحدة. وقصد أن المسلم إذا عمل عملا أن يداوم عليه ولا ينقطع. فأنت الآن قمت رمضان وقمت ما تيسر لك من قيام العشر الأواخر منه، فلا ينقطع هذا العمل وتترك قيام الليل، بل لا بد أن تستمر على هذا ولو شيئا يسيرا، ولو أن تصلي ركعتين في كل ليلة فحسب، فهذا كافي والحمد لله. وتجتهد في أن تعود نفسك على الخير، فإذا قمت مثلا أياما في ركعتين ثم بعده زدت شيئا آخر وقمت ليال آخر بأربع ركعات وهكذا، فهذا عون لك على الطاعة. أما أن يعمل المسلم خيرا ثم ينقطع عنه فهذا مما نهي عنه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا حافظ المسلم على قيام الليل طوال عمره فهو خير عظيم، وهو أفضل ممن صلى صلاة طويلة ثم انقطع عنها. فيحافظ المسلم على قيام الليل ولو شيئا يسيرا، صلي ركعتين قبيل صلاة الفجر، وإن كان يغلب على ظنه أنه لن يستطيع القيام في آخر الليل يصلي بعد صلاة العشاء ما يتيسر له من قيام الليل ركعتين أو أربع وفق ما يتيسر، ثم يختم هذا بورده المعروف، يختمه بالوتر المعروف. نعم.
وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم.
نعم، هذا في الرواتب التي تكون مرتبطة بالصلوات المفروضات، وبينها الشيخ رحمه الله، وبينها النبي في حديثه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره، وهما 4 ركعات، وهذه الرواتب 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهي آكد هذه الرواتب، سنة الصبح وراتبة الفجر هي آكد الرواتب. فإذا حافظ عليها المسلم طوال عمره ولم ينقطع عنها إلا من عذر، فإنه يبنى له بيت في الجنة، لهذا الحديث، لحديث أم حبيبة ولما ورد في معناه. فهذه النوافل كذلك تكمل ما وقع في الفرائض من النقص والخلل، فإن الإنسان ولا بد يقع منه نقص وتقصير وإخلال، وإخلال بالخشوع أو غير ذلك في صلاته، فهذه النوافل تكمل هذه الفرائض وتزيدها خيرا وإتماما وكمالا، كما جاء هذا في بعض الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذكر أدبار الصلوات الخمس أمر الله به في كتابه وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم.
نعم. وهذه تسمى الأذكار المشروعة عقب المفروضات، عقب الصلوات المفروضة. فإذا صلى المسلم صلاته المفروضة سحب له أن يأتي بهذه الأذكار عقبها، ويستفتح ذلك بالاستغفار، فيقول: استغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر ما ورد في هذا. ثم بعد ذلك يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا قال هذا غفرت له ذنوبه كما جاء في هذا الحديث، يعني الصغائر وإن كانت مثل زبد البحر. فحري بالمسلم أن يعنى. وكثير من أهل الإسلام غفل عن هذه الأذكار، فما إن يسلم إلا وينهض، وهذا يخالف السنة. فإذا سلمت من المفروضة شرعت لك هذه الأذكار، وتستفتحها بالاستغفار، تستغفر الله 3، تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن هذا الاستغفار يشعر بما وقع من المسلم، يشعر المسلم بما وقع منه من الخلل، فكأنك بهذا تستغفر الله عما وقع منك من الخلل في صلاتك، فأنت قصرت في صلاتك إما في خشوع أو في غير ذلك. فإذا استغفرت الله فإن هذا الاستغفار يكون بمثابة ترقيع هذه الصلاة، فلا بد أن تأتي به عقب صلاتك، ثم تأتي بما ورد من الأدعية المباركة في هذا الباب. نعم.
فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات، واجتنبوا الخطايا والسيئات، لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. يكون الشيخ رحمه الله بهذا، يعني الشيخ محمد بن عثيمين، قد ختم هذا الكتاب العظيم مجالس شهر رمضان، ختمه بهذا المجلس الذي عنونه بختام الشهر، وكان قد ألف هذا الكتاب وهذه المجالس في عام بعيد رحمه الله، كما هو ظاهر في حاشيته، ألفه عام 96 بعد 300 من الهجرة النبوية، ونحن الآن في عام 40 بعد 400 من الهجرة النبوية. فدل هذا على أن العلم يبقى لصاحبه. فانظر كم بين تأليفها، بين فراغ هذا الإمام من تأليفه وبين قراءتنا له هذا الشهر في هذا الشهر في هذا المكان المبارك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 40 عاما. فدل على أن العلم يبقى ذخرا لصاحبه، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 علم، وذكر منها علما ينتفع به. فهذا هو العلم، فهذا علم عظيم ألفه وجمعه ذلك العالم الجليل، وغادر هذه الدار يوم غادر، وبقي هذا العلم. مدخرا له يجري له أجره إن شاء الله تعالى وهو في قبره. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين على ما قام به من نصرة دينه وإحياء شعائر دينه ونشر علم الشريعة من نصوص الكتاب والسنة. ونسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينفعنا بعلمه وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان المجلس 30 في ختام الشهر. الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين.
نعم،
وعلى
يعني بذلك الخوارج المارقين الذين خرجوا عليه زمن خلافته فقتلوه بغيا وعدوانا. فهذا هو المعنى في قوله وعلى عثمان الذي قتله المجرمون. نعم،
وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين.
نعم، يعني أقرب هؤلاء الخلفاء الأربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، فهو ابن عمه أبي طالب. نعم،
وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، وتقدم الكلام عليها مفصلا.
نعم، تقدم على هذا على أحكام هذه الزكاة في اللقاء الماضي، تقدم الكلام عليها في اللقاء الماضي، وتقدم أنها صدقة يخرجها المسلم والمسلمة عن بدنه، وهي صاع من طعام الآدميين يخرجها عن نفسه وعمن يعوله ممن ليس قادرا على إخراجها كالطفل الصغير والأنثى وغير ذلك. أما من كان قادرا على إخراجها فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يخرجها عن نفسه، فالزوجة إن كانت قادرة تخرجها عن نفسها، وهكذا الابن الكبير أو البنت الكبيرة، وإن تبرع الأب أو الولي وأخرج عن أهل بيته لا بأس، الحمد لله. وتخرج صاعا عن كل نفس ذكر كان أو أنثى، حر كان أو عبد، صغيرا كان أو كبيرا كلهم جميعا تخرج عنهم هذه الزكاة، صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من أرز، والصاع يعادل في المقاييس والمقادير المعاصرة يعادل كيلين وزيادة، فإذا أخرج المسلم كيلين وأربعين جراما أو كيلين ونصف مثلا فإنه بهذا تبرأ بهذمته. ووقتها كما تقدم من غروب شمس ليلة العيد، فإذا انتهى رمضان وأصبحت تلك الليلة هي ليلة العيد وجبت عليه حينئذ زكاة الفطر، ويمتد وقتها إلى صلاة العيد، إلى الخروج إلى صلاة العيد. وهذا هو المستحب في إخراجها، أن يخرجها إذا خرج لأداء صلاة العيد، وإن قدم إخراجها شيئا أياما يسيرة يومين أو يوما كأن يخرجها يوم 29 أو 30 فلا بأس لفعل الصحابة، فإنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم قدموها كابن عمر وغيره، فإذا غلب على ظنه أنه لن يجد فقيرا إلا في هذا اليوم في يوم 29 أو في 30 أو خشي أن ينسى أو نحو ذلك لا بأس أن يخرج هذه الزكاة في هذا اليوم. ومصرفها هم الفقراء والمساكين، فالفقير هو المستحق لهذه الزكاة، فيجب عليك أن توصلها إلى مستحقها أو أن توكل أحدا يخرجها عنك ليوصلها إلى مستحقها، وهم الفقراء والمساكين. نعم.
وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم، هذه هي السنة الثانية في يوم العيد، في ليلة العيد، في ليلة العيد يستحب للمسلم أن يكبر على هذه الصفة التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى، لقوله جل وعلا: ولتكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي على ما هداكم لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه، فإن صيامكم وقيامكم إنما هو بهداية الله وفضله سبحانه وتعالى عليكم ولعلكم تشكرون. فدلت هذه الآية على مشروعية التكبير عند انقضاء شهر رمضان، ودلت أيضا على أن هذا التكبير إنما هو شكر لله سبحانه وتعالى على ما من به على عبده من الصيام والقيام والأعمال الصالحة. فيستحب للمسلم أن يكبر، الرجال والنساء كل على حدة، فالرجل يكبر لوحده والمرأة تكبر لوحدها، وليس المقصود هو التكبير الجماعي الذي يجتمع فيه جماعة أو عدد ويكبرون بصوت واحد ونغمة واحدة، هذا ليس، هذا من البدع المحدثة، كل يكبر لوحده، هذه هي السنة في هذا المقام، وليس الاجتماع على هذا التكبير، لأنه لم ينقل عن السلف الصالح أنهم كانوا يجتمعون لمثل هذا في المساجد أو في غير ذلك، المنقول عنهم أنهم كانوا يجهرون بالتكبير كل بمفرده، فالرجل يجهر بالتكبير في الطرقات وفي الأسواق وفي المجامع وفي المساجد، والمرأة كذلك تكبر، لكن إن كانت بحضرة رجال فإن السنة في حقها أن تسر بالتكبير، وإن كانت في بيتها أو غير ذلك لها أن تجهر به بقدر ما تسمع به نفسها. ووقته يبدأ كما ذكر الشيخ رحمه الله من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، فهذا هو وقت التكبير بهذه الصفة التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن اقتصر على التكبير دون هذه الصفة لا بأس، الحمد لله، فالمقصود أنه يعظم الله جل وعلا في هذه الليلة، لأن الله أمره بهذا أمر إرشاد وندب، فهو سنة عند أهل العلم لا خلاف بينهم في أنه مستحب، وهذا هو وقته، وهو تكبير مطلق في كل وقت من حين تغرب الشمس ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى، في أي لحظة تكبر والحمد لله، فهو تكبير مطلق وليس مقيدا بأدبار الصلوات، أعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر ليس مقيدا بأدبارها، إنما هو مطلق، تكبر بعد الصلوات وتكبر في كل وقت، خلافا لمن قال بأن هذا التكبير إنما هو مقيد بأدبار الصلوات، يعنون بذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا قول ضعيف قال به بعض الفقهاء من أصحاب أحمد من أصحاب الشافعي، لكن الصواب من أقوال عامة أهل العلم أنه تكبير مطلق، المقيد إنما هو في عيد الأضحى فحسب، تكبير المقيد إنما هو في عيد الأضحى الذي يبدأ من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فهذا هو المقيد، أما هنا فإن التكبير مطلق. نعم.
وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره صلى الله عليه وسلم مطاع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
نعم، وهذه هي السنة الثانية في يوم العيد، وهي شهود صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة في حق الذكر وفي حق الأنثى، لحديث أم عطية عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإنما يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فدل هذا الحديث على مشروعيتها على الرجل وعلى المرأة، فهي سنة في حق المرأة أيضا، سنة متأكدة في حقها، وصلاتها في بيتها أفضل إلا هذه الصلاة، فالأصل في صلاة المرأة أن الأفضل في حقها أن تؤدي صلاتها في بيتها إلا هذه الصلاة، فإنه يستحب لها أن تخرج ولو كانت حائضا ولو كانت صغيرة لهذا الحديث، فإن كانت حائضا فإنها تعتزل المصلى، لا تصلي مع الناس ولكن تشهد دعوة المسلمين وتشهد هذا الخير، لأنه محفل عظيم من محافل أهل الإسلام، فهو خير عظيم، فإذا حضرت فإنها تحضر لحضور هذا الدعاء وهذا الاجتماع المبارك. نعم. وبعض العلماء قال إنها واجبة على الرجال وسنة مؤكدة في حق النساء، والصواب أنها سنة مؤكدة في حق الجميع. نعم.
ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري.
نعم، كذلك من السنن في يوم العيد أنه إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يأكل تمرات، والمستحب أن يقطع أكله على وتر، كأن يأكل ثلاثا أو يأكل خمسا أو يأكل سبعا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند الشيخين، فإنه كان إذا غدا إلى العيد أكل تمرات وقطع ذلك على وتر، أي أنه يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فهذه هي السنة في حق المسلم، ولا خلاف بين العلماء في استحباب ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بعيد الفطر فحسب، أما عيد الأضحى فإن المستحب في حقه أن لا يأكل شيئا حتى يأكل من أضحيته إن كان ليس حاجا، كلام هنا في عيد الفطر، استحباب أكل التمرات إنما هو في عيد الفطر. وذكرت أم الدرداء في حديث في أثر يروى عنها العلة من ذلك، فقالت: الحكمة من ذلك هي مخالفة أهل الكتاب، وجاء في بعض ألفاظ الأثر عنها أنها قالت: خالفوا أهل الكتاب، فإنهم كانوا لا يفطرون في أعيادهم قبل أن يرجعوا، فظهر من هذا الأثر أن الحكمة من أكل هذه التمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد هي مخالفة أهل الكتاب، فحري بالمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ولك الأجر في هذا إن نويت النية الصالحة. نعم.
ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعز وبعد، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم، كذلك من السنن المستحبة في هذا المقام في يوم العيد أنه إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يخرج ماشيا على قدميه إن كان هذا ليس شقا عليه، أما إن شق عليه فإنه يركب والحمد لله. لهذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أنه إذا خرج إلى العيد أن يخرج ماشيا. وهذا الأثر وإن كان فيه كلام عند أهل العلم فإن فيه راويا ضعيفا، لكن له نصوص أخرى تشهد له، كحديث ابن عمر عند ابن ماجه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خرج ماشيا، وإذا رجع رجع ماشيا. وهكذا يروى بنحوه من حديث أبي رافع ومن حديث سعد القرض وغير ذلك. فهذه النصوص وإن كان فيها مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا، وهي في الفضائل، فهي في فضائل الأعمال، فلا يلبس على أهل الإسلام في هذا ويقال ليس هذا من السنة، بل هو من السنة، لأن أهل العلم في باب الفضائل لا يشددون في الأسانيد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حين قيل له في محمد بن إسحاق قال هو إمام المغازي، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا وهكذا، وأضم أصابعه. فهم لا يشددون في الفضائل، إنما يشددون في الحلال والحرام، وهذه فضيلة. فيستحب للمسلم إذا خرج من بيته إن كان بيته ليس بعيدا عن المصلى أن يسير على قدميه، وإذا رجع كذلك يسير على قدميه، وهكذا يستحب له أن يخالف الطريق. والمعنى أنه إذا خرج إلى المسجد من طريق فإن المستحب في حقه أن يرجع إلى بيته من طريق آخر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كما في صحيح البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم عيد خالف الطريق، والمعنى رجع من طريق آخر. وهذه أيضا سنة ربما غفل عنها بعض الناس. واختلف أهل العلم في الحكمة من ذلك، يعني الحكمة من مخالفة الطريق، فقال بعض العلماء لعل الحكمة هي أن الطريقين يشهدان له، فإن الأرض تشهد على ما عمل عليها من خير أو شر، كما في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالأرض تشهد على ما أوقع عليها وما عمل عليها في هذه الدنيا من خير أو شر، فإذا خالف الطريق فإن هذين الطريقين يشهدان له يوم القيامة. وقال بعض العلماء لعل الحكمة هي إظهار شعيرة صلاة العيد بكثرة الناس في الطرقات وازدحامهم فيها، وقال بعضهم لعل الحكمة هي أنه يوزع شيئا من صدقته المستحبة على مساكين أكثر، فإنه يعطي في هذا الطريق عددا من المساكين وفي الطريق الآخر يعطي عددا آخر من المساكين. وعلى كل المسلم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو جهل الحكمة. نعم.
ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ عمر جبة من استبرق يعني حرير تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا.
نعم، هذه هي السنة في حق المسلم أن يلبس أجمل وأحسن ثيابه في لهذا اليوم العظيم، لأنه يوم عظيم من الله به على أهل الإسلام وجعله عيدا لهم يفرحون به وأبدلهم به بأعياد الجاهلية، فحري بالمسلم أن يبادر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المباركة، وأن يجتهد في اتباع هذه السنة، ولا بأس بلبس أحسن الثياب ولو كانت ثمينة، لكن بشرط ألا يصل هذا إلى حد الإسراف أو يصل إلى لبس شيء محرم كالحرير في حق الرجال أو غير ذلك، أو إسبال الثياب أو نحو ذلك، كل هذا محرم، فيلبس أحسن ثيابه من غير إسراف ومن غير شيء محرم. نعم.
ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج.
نعم، أي أنها إذا خرجت إلى صلاة العيد فإنها تنهى عن عما يثير الفتنة بها كلبس أحسن الثياب أو إظهار زينتها أو استعمال الطيب أو نحو ذلك أو التبرج، لأنها مأمورة بالستر، مأمورة بالحجاب، مأمورة بأن تحتشم. وأما ما سوى ذلك في مجمع النساء وعند ذويها فلها أن تلبس ما شاءت من اللباس المباح الذي ليس فيه تعري وليس حراما. نعم.
ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام، فالمؤمن يفرح بإكماله الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره، والفرق بين الفرحين عظيم.
نعم، يفرح المسلم، يفرح بأن الله من عليه بهذه النعمة، بنعمة الصوم، بأن أدرك رمضان وصامه مع المسلمين وقام ما تيسر له من قيامه، ولا سيما إن كان صومه وقيامه في بلد فاضل كهذا البلد، وقيامه كان في مسجد فاضل كهذا المسجد، فهذا خير عظيم امتن الله به على عبده، امتن الله به عليك. فحري بك، بل واجب عليك، أن تشكر الله على هذه النعمة، فإن الله هو الذي امتن عليك بهذه النعمة، أوصلك هذا المكان وأبلغك إياه، وصمت رمضان فيه وصليت فيه ما تيسر لك من صلواتك المفروضات ومن قيام ليلك، فهذه من فضل الله عليك، والله يريد من عباده الشكر، فواجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم. والشكر يكون بأداء الواجبات والبعد عن المحرمات، فإذا أدى المسلم ما أوجب الله عليه من الواجبات وابتعد عما حرم الله عليه فإنه يكون بهذا شاكرا، فهذا هو الشكر. فإذا شكر الله على هذه النعمة زاده الله خيرا منها، وأعظم له الأجور وأعظم له النعم. وإذا كفر هذه النعمة فإنها تزول عنه هذه النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمسلم أمام نعمة الله بين أمرين: إما أن يكون شاكرا لهذه النعمة التي امتن الله عليه بها، وهذا خير عظيم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون عياذا بالله كافرا بهذه النعمة، يرتكب المعاصي، يختم شهره بالمعاصي والذنوب وترك الصلوات وفعل المحرمات، فهذا هو كفر النعمة، فهذا تزول عنه هذه النعمة. فالواجب على المسلم أن يعنى بهذا المقام ويجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى في شهره وفي ختام شهره. نعم.
إخواني، إنه وإن قرب انتهاء شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، قال الله عز وجل.
نعم، وهكذا أيضا يقال في ليلة العيد أنه يستحب للمسلم أيضا أن يقوم ما يتيسر له من القيام في ليلة العيد، يرجع إلى ما كان عليه من عادته، فإن كان من عادته أنه يقوم وردا من الليل قبل رمضان، يقوم شيئا من الليل، يصلي ركعات يسيرة أو كثيرة، فإنه يعود إلى ما كان عليه من ورده ويصلي ما كان يصليه في ليلة العيد سواء بسواء، فإن ليلة العيد كبقية الليالي التي تكون قبل رمضان. أما ما ورد من إحياء هذه الليلة كلها بالصلاة والدعاء فهي أحاديث ضعيفة، بل بعضها موضوع، كحديث أبي أمامة عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يروى عنه من أحيا ليلة العيد احتسابا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. فهذا حديث ضعيف، بل الظاهر أنه موضوع، لأنه من رواية بقية بن الوليد وهو مدلس مشهور بالتدليس والتسوية، وقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ راو اسمه عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث، بل إن بعض العلماء كذبه، فالحديث حديث عمر، فالحديث حديث عمر بن هارون هذا وهو كذاب، فالظاهر أنه موضوع. لكن على كل، هذه الأحاديث التي تروى في هذا الباب أحاديث لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال للمسلم إنه يستحب لك أن تحيي كل الليل، كل ليلة العيد بالقيام وبالصلاة وبالدعاء، هذا ليس صحيحا. السنة في مثل هذا أنك تكبر الله وفق ما يتيسر لك، وأنك تقوم من الليل وفق ما كنت تقوم قبل رمضان، تعود إلى وردك الذي كنت تفعله من قيام الليل قبل رمضان، للحديث الدالة على مشروعية قيام الليل، فإن النبي أمر بقيام الليل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن سلام أنه قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا أرحامكم وصلوا بالليل والناس نيام، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فحري بالمسلم أن يقوم ما كان يقوم من الليل في ليلة العيد وفي غيرها، أما أن يقوم الليل كله أو غالبه طلبا لهذا الثواب الذي ورد في هذه الأحاديث فهي أحاديث ضعاف وبعضها موضوع مكذوب. نعم.
إخواني، إنه وإن قرب انقضاء شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لا ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه،
نعم، يعني بذلك الصيام المستحب، فإذا انقضى شهر رمضان استحب له أن يتبع هذا الشهر بست من شوال وبغيره من الأيام التي يستحب صومها، لأن هذه النوافل تكمل الفرائض، فالفريضة لا بد أن يقع فيها من الخلل ومن النقص ومن القصور، فهذه النوافل تكمل هذه الفرائض، فإذا صام ستا من شوال وصام يوم الخميس ويوم الاثنين إلى غير ذلك من السنن فإن هذه تكمل ما وقع من النقص في فريضته في شهر رمضان. نعم.
ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
نعم، يعني من صام رمضان وأتبعه هذه الست سواء كانت متواليات أو متفرقات فإن هذا كصيام الدهر، لأن صيام رمضان بصيام 10 أشهر من العام، وصيام 6 أيام من شوال بصيام 2 شهر، فهذا معنى كصيام الدهر، فمن صام رمضان كأنه صام 10 أشهر، لأن الله قال جل وعلا في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فإذا صمت يوما كأنك صمت 10 أيام، وإذا صمت يومين كأنك صمت 20 يوما، فإذا صمت 30 يوما من شهر رمضان كأنك صمت 10 أشهر. ثم إذا أتبعت هذه الأيام هذه 30 بست من شوال فإنك بهذا تكون كأنك صمت 2، ف10 أشهر مع 2 هي عام كامل. فإذا صمت طوال عمرك رمضان مع 6 من شوال كأنك صمت الدهر كله، فهذا هو معنى هذا الحديث، أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال طوال عمره ولا يمنعه من ذلك إلا عذر يعذر به، فإنه بهذا يكون كمن صام الدهر كله. نعم.
وصيام 3 أيام من كل شهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه
نعم والست من شوال الأولى في حق المسلم إن كان عليه قضاء أن يقضي ما كان عليه قبل صومها، هذا والأولى في حق المسلم خروجا من الخلاف بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من قال إنها لا تصام إلا بعد القضاء، ومنهم من قال إنها تصام ولو لم يقضي ما كان عليه، فالأولى في حق المسلم خروجا من هذا الخلاف ورجاء لهذا الثواب العظيم أن يصوم ما كان عليه إن لم يكن كثيرا، أما إن كانت أياما كثيرة وشق عليه سردها لأجل صوم الست بعدها فله أن يصوم الست ثم يقضي بعد ذلك ما كان عليه في بقية أشهر العام. نعم.
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة، رواه أحمد والنسائي.
نعم، وهذه تسمى أيام البيض لأن القمر يكتمل نوره فيها، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فالمستحب في حق المسلم أن يصوم هذه الأيام لفعل الصحابة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإن صام أياما غيرها لا بأس، لو صام يوما من العشر الأول من الشهر ويوما من العشر الأوسط ويوما من العشر الأواخر لا بأس الحمد لله، فإن تحديدها بأيام البيض إنما هو عن الصحابة، المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بصيام ثلاثة أيام، وأما تعيينها بأيام البيض فإنه من قول بعض الصحابة، فإن اجتهد في أن تكون هي أيام البيض فهو جيد وأفضل، وإن صامها في غير هذه الأيام فالأمر واسع في هذا والحمد لله، وإن أراد أن يجمع بين خيرين بأن يصوم يوم اثنين ويوم خميس، يعني يصوم هذه الأيام بأن يكون صومها موافقا ليوم اثنين أو يوم خميس فهذا خير إلى خير. نعم.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو قال أنزل علي فيه.
نعم، فهذه الأيام كذلك يستحب صومها، فيستحب صوم يوم عرفة في حق غير الحاج الذي لم يحج بيت الله، ويستحب كذلك صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر الله المحرم، وإن صام يوما قبله كان أولى وأحسن، ويستحب صوم الاثنين والخميس لما دلت له نصوص السنة الواردة في هذا الباب. نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم،
يعني صيام غالبه، صيام غالب الشهر، أما صومه كاملا فلا يستحب، ولم ينقل عنه أنه صام شهرا كاملا غير شهر رمضان، لم ينقل عنه أنه صام شهرا كاملا لا شعبان ولا شهر الله المحرم، إنما الكلام في غالبه هنا. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا.
نعم، هذا دليل على أنه لا يصام شهر كامل، فإن هذا من سرد الصوم ومن مواصلة الصوم الذي نهي عنه، إنما يصوم من الشهر أياما، أياما ثلاثة أو يوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داود إلى غير ذلك، أما أن يسرد الصوم فهذا منهي عنه. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، فهو له من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي.
نعم، ولعل هذا هو الأولى في علة استحباب صوم هذين اليومين، وهو أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى. فالنبي يحب أن فالنبي كان يصومهما صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يعرض عمله على ربه وهو الصائم. نعم.
ولئن قرب انقضاء شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو قال ليصلي حتى ترم قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
نعم، هكذا كان قيامه، هذه هي سنته في القيام صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى ترم قدمه، يعني حتى تتورم، وفي لفظ قال حتى تتفطر قدماه من طول القيام، وفي لفظ أنه قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وفي لفظ أنها في تسليمة واحدة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القيام أن يشكر ربه على ما من عليه من النعم، على ما من به عليه من النعم. فإذا كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم وحاله كما هو معلوم من الآثار المروية عنه وعن حال صحابته من الفقر والعوز والجوع، فكيف بذلك المسلم الذي من الله عليه بالغنى، ومن الله عليه برغد العيش، ومن الله عليه بالفرش الوثيرة وبالمنازل الفارهة وبالسيارات الثمينة وبأموال عظيمة وبنعم لا تعد ولا تحصى؟ فهو جدير بأن يشكر الله على نعمه عليه. فنبيك صلى الله عليه وسلم حين صلى هذه الصلاة الطويلة من الليل حتى تفطرت قدماه، قيل له: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالنبي مغفور له ذنبه عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة به إلى هذا العمل، ومع ذلك صلى هذه الصلاة الطويلة حتى تفطرت قدماه. فقال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ والمعنى: أريد أن أشكر الله على نعمه. فقارن أيها المسلم بين حالك وبين حاله صلى الله عليه وسلم في العمل، وقارن بين ما أنت به متمتعا من النعم وبين ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان في حال فقر عليه الصلاة والسلام، وكان ربما بات الليلة والليلتين والثلاث خاوية طاوية، وربما وضع الحجر على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، وأنت في نعم عظيمة في خيرات كثيرة، فحري بك أن تبادر إلى شكر الله على هذه النعم بقدر ما تستطيع من الأعمال الصالحة. وأوجب ما يجب عليك هي الواجبات، أن توحد الله على ما أوجب عليك من توحيده سبحانه وتعالى، وأن تقيم هذه الصلاة المفروضة، وأن تؤدي زكاة مالك على الوجه المشروع، وأن تصوم شهرك وأن تصوم شهرك، وأن تؤدي الحج الذي أوجب عليك، وأن تبتعد مع ذلك كله عن كل ما حرم الله عليك. فإذا قمت بهذا وصليت ما تيسر لك من الصلوات النوافل، وصمت ما تيسر لك من صوم النافلة، فإن المسلم يرجى له خير كثير، وكلما زاد خيرا ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فالأعمال الصالحة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا قمت بالواجبات وأديت مع ذلك ما تيسر لك من العمل الصالح المستحب في حقك فإن هذا يزيدك قربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا لاستجابة دعائك ما لم يكن في دعائك إثما، ما لم يكن دعاؤك إثما أو قطيعة رحم، كما في هذا الحديث قال: ولئن سألني لأعطينه. فكلما ازداد الإنسان قربا من ربه فإن الله جل وعلا يستجيب له دعاءه إذا كان دعاؤه ليس فيه شيئا، ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحم، فإن الله جدير جل وعلا بأن يستجيب دعاء من دعاه وهم أولياؤه المتقون الذين قاموا بما أوجب الله عليهم وابتعدوا عما حرم الله عليهم وقاموا مع ذلك بما تيسر لهم من نوافل هذه العبادات. نعم.
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.
نعم، هذا عام، هذا الحديث عند الترمذي وغيره، وهو عام في جميع أيام، في جميع ليالي العام. قال صلوا بالليل يعني في جميع ليالي العام، والناس نيام، فتقوم تصلي ما يتيسر لك من صلاة الليل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
وهذا صريح في أن صلاة، في أن قيام الليل هو أفضل الصلاة، فهو أفضل من الرواتب، أيضا أفضل من السنن الراتبة التي يؤديها المسلم عقب الفرائض، لظاهر لفظ هذا الحديث، ولو كان ركعتين، ولو كانت تسليمة واحدة. والقصد أن المسلم إذا عمل عملا أن يداوم عليه ولا ينقطع. فأنت الآن قمت رمضان وقمت ما تيسر لك من قيام العشر الأواخر منه، فلا ينقطع هذا العمل وتترك قيام الليل، بل لا بد أن تستمر على هذا ولو شيئا يسيرا، ولو أن تصلي ركعتين في كل ليلة فحسب، فهذا كافي والحمد لله. وتجتهد في أن تعود نفسك على الخير، فإذا قمت مثلا أياما في ركعتين ثم بعده زدت شيئا آخر وقمت أيام ليال آخر بأربع ركعات وهكذا، فهذا عون لك على الطاعة. أما أن يعمل المسلم خيرا ثم ينقطع عنه فهذا مما نهي عنه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا حافظ المسلم على قيام الليل طوال عمره فهو خير عظيم، وهو أفضل ممن صلى صلاة طويلة ثم انقطع عنها. فيحافظ المسلم على قيام الليل ولو شيئا يسيرا، صلي ركعتين قبيل صلاة الفجر، وإن كان يغلب على ظنه أنه لن يستطيع القيام في آخر الليل يصلي بعد صلاة العشاء ما يتيسر له من قيام الليل ركعتين أو أربع وفق ما يتيسر، ثم يختم هذا بورده المعروف، يختمه بالوتر المعروف. نعم.
وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم.
نعم، هذا في الرواتب التي تكون مرتبطة بالصلوات المفروضات، وبينها الشيخ رحمه الله، وبينها النبي في حديثه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره، وهما 4 ركعات، وهذه الرواتب 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهي آكد هذه الرواتب: سنة الصبح وراتبة الفجر هي أكد الرواتب، فإذا حافظ عليها المسلم طوال عمره ولم ينقطع عنها إلا من عذر فإنه يبنى له بيت في الجنة، لهذا الحديث، لحديث أم حبيبة ولما ورد في معناه. فهذه النوافل كذلك تكمل ما وقع في الفرائض من النقص والخلل، فإن الإنسان ولا بد يقع منه نقص وتقصير وإخلال، وإخلال بالخشوع أو غير ذلك في صلاته، فهذه النوافل تكمل هذه الفرائض وتزيدها خيرا وإتماما وكمالا، كما جاء هذا في بعض الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذكر أدبار الصلوات الخمس أمر الله به في كتابه وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم.
نعم. وهذه تسمى الأذكار المشروعة عقب المفروضات، عقب الصلوات المفروضة. فإذا صلى المسلم صلاته المفروضة سحب له أن يأتي بهذه الأذكار عقبها، ويستفتح ذلك بالاستغفار، فيقول: استغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر ما ورد في هذا. ثم بعد ذلك يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا قال هذا غفرت له ذنوبه كما جاء في هذا الحديث، يعني الصغائر وإن كانت مثل زبد البحر. فحري بالمسلم أن يعنى، وكثير من أهل الإسلام غفل عن هذه الأذكار، فما إن يسلم إلا وينهض، وهذا يخالف السنة. فإذا سلمت من المفروضة شرعت لك هذه الأذكار، وتستفتحها بالاستغفار، تستغفر الله 3، تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن هذا الاستغفار يشعر بما وقع من المسلم، يشعر المسلم بما وقع منه من الخلل، فكأنك بهذا تستغفر الله عما وقع منك من الخلل في صلاتك، فأنت قصرت في صلاتك إما في خشوع أو في غير ذلك. فإذا استغفرت الله فإن هذا الاستغفار يكون بمثابة ترقيع هذه الصلاة، فلا بد أن تأتي به عقب صلاتك، ثم تأتي بما ورد من الأدعية المباركة في هذا الباب. نعم.
فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات، واجتنبوا الخطايا والسيئات، لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. يكون الشيخ رحمه الله بهذا، يعني الشيخ محمد بن عثيمين، قد ختم هذا الكتاب العظيم مجالس شهر رمضان، ختمه بهذا المجلس الذي عنونه بختام الشهر، وكان قد ألف هذا الكتاب وهذه المجالس في عام بعيد رحمه الله، كما هو ظاهر في حاشيته، ألفه عام 96 بعد 300 من الهجرة النبوية، ونحن الآن في عام 40 بعد 400 من الهجرة النبوية. فدل هذا على أن العلم يبقى لصاحبه، فانظر كم بين فراغ هذا الإمام من تأليفه وبين قراءتنا له هذا الشهر في هذا الشهر في هذا المكان المبارك في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 عاما، فدل على أن العلم يبقى ذخرا لصاحبه، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علما ينتفع به. فهذا هو العلم، فهذا علم عظيم ألفه وجمعه ذلك العالم الجليل، وغادر هذه الدار يوم غادر وبقي هذا العلم مدخرا له، يجري له أجره إن شاء الله تعالى وهو في قبره. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين على ما قام به من نصرة دينه وإحياء شعائر دينه ونشر علم الشريعة من نصوص الكتاب والسنة. ونسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.